بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ولا يخطب على خطبة أخيه.
نعم.
وقد تقدم ما ورد من نهيه عليه السلام.
طبعا إخواننا، نلاحظ هنا يعني هذه قضايا اجتماعية، آداب منطلقها ديني، لأن الله عز وجل كما أمرنا أن نصلح ما بيننا وبينه، أمرنا أن نصلح فيما بيننا وبين إخواننا في المجتمع الإسلامي، وذلك بأن نتحلى بالأخلاق الحميدة التي تبني بيننا الألفة والمحبة، وكذلك أمرنا أن نبتعد عن كل ما يزيل المحبة أو الألفة أو يثير الشقاق والعداوة فيما بيننا، ومن ذلك أن تبيع على بيع أخيك. يعني أنا الآن جاءني زبون واتفقت معه على بيع بثمنه، وحيصير العقد، تدخل أخي وجاء للزبون وعرض عليه البضاعة نفسها بسعر أقل، ما الحكم؟ نقول هذا مكروه تحريما. طيب، وكذلك أيضا في الزواج، لو أنا خطبت امرأة وجاء أخي ليخطبها، ما الحكم؟ نقول هذا أيضا إذا وصلنا إلى مراحل اتفاق وما شابه ذلك، فهذا أيضا مكروه تحريما لما يورث من عداوة. لكن لو أنا الآن أتيت إلى هذا البيت يعني خطبت هذه الفتاة، شو الحكم؟ أنا الآن فقط نظرت إليها، يعني لا صار خطبة ولا صار شيء، عبارة عن نظرة، إما أنه يعني ذهب النساء لرؤية الفتاة أو ذهب الرجل لرؤيتها ولم يصير خطبة أصلا، يعني ما صار لسه اتفاق ولا صار طلب ولا صار شيء، ما الحكم؟ هذا لا إشكال فيه. لذلك أحيانا مثلا ممكن فتاة واحدة يجي أكثر من خاطب في يوم واحد، بيوعدوا واحد الساعة 5، واحد الساعة 6، شو الحكم؟ لا إشكال في ذلك. ليه؟ هون ما صار خطبة، هون عبارة فقط عن نظر، عبارة عن نظر فقط، لا صار خطبة ولا صار طلب ولا صار شيء لسه، هذا لا إشكال فيه إخواننا. نعم.
فهو إيذاء أي للمؤمن وهو حرام. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وورد: من آذى مسلما فقد آذاني.
أحيانا الإنسان بيخطب فتاة لكن أهل الفتاة ما رضيوا، يأتي غيره، ممكن يكون قريبه أو ممكن يكون صديقه، نعم، ويخطب هذه الفتاة وبيعطوا الرجل الخاطب الأول يعادي الخاطب الثاني. ليش؟ بلك هذه خطيبتي، ما صار خطبة هون أصلا وما صار زواج. كذلك إخواننا، لو إنسان طلق امرأته وجاء آخر وخطبها، قد يكون قريبا، قد يكون صديقا، قد يكون جارا، خطب امرأتك التي طلقتها وكانت امرأتك سابقا، هل يحق لك أن تعاديه؟ لا. هل يحق لك أن تقول والله أخذ مرتي مني؟ لا، هذه مطلقة، وهو تزوجها بعدما صارت بلا زوج ولا عدة، وبالتالي الزواج منها صحيح. بل يجب عليك أن تحترم الزواج الثاني وأن تبقى على حرمة في علاقتك مع صديقك ومع المرأة التي كانت لك زوجة في الزمان السابق.
وورد: من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله.
طبعا بجميع أنواع الإيذاء، الإيذاء المادي والإيذاء المعنوي، كل أنواع الأذى ممنوعة بين المؤمنين. وانظر يا أخي المؤمن كيف جعل الله عز وجل إيذاء المؤمن، جعله إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وجعل إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء لله تبارك وتعالى. فتذوق معي خطورة هذا المعنى، أنك عندما تؤذي مسلما مؤمنا ماذا تكون النتيجة. لذلك إخواننا نحن الآن ينبغي أن نكون لبعضنا ينابيع خير وهداية ونعمة وفرح، لأن ذلك يفرح قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك يرضي ربنا تبارك وتعالى.
رواه الطبراني في الأوسط عن أنس. ويعلن أي خطبة النكاح، فإن الخطبة يستحب إسرارها، فورد أعلنوا النكاح وتمامه وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وحسنه.
يعني عندما تخطب قد يكون هذا سرا لا يعلم به الناس، لكن عندما يحصل الزفاف والاتفاق والعقد والنكاح فإن ذلك يعلن بين الناس. والأصل في النكاح أيها الإخوة الإعلان والإشهار لما فيه من تواصل الناس فيما بينهم. وكذلك الإنسان أيها الإخوة عندما يعني يسير مع امرأته بعد الزواج والناس لا يعرفون أنها زوجته ولم يعرفوا أنه تزوج، ربما اتهموه وربما اتهموها وربما أساءوا إليهما. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا أنه قد تزوجها وقد عقد عليها وصار العرس كذا. بينما عندما يحصل الإشهار والإعلان فهذا أدعى إخواننا إلى حسن الظن فيما بيننا في المجتمع. طيب لو فرضنا الآن لظروف ما اختار الزوجان الإسرار، نقول بمجرد وجود شاهدين عند العقد فهذا هو الحد الأدنى من الإعلان والإشهار. هذا هو الحد الأدنى من الإعلان والإشهار، أن يكون هناك شهود على العقد. إذا ما صار والله عقد بين الزوجين فقط، لا، وإنما وجد شاهدان، وهذا أدنى الإشهار وأدنى الإعلان.
وفي صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة ليلة بنى بي فجلس على فراشي وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي، إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد،
يعني يعلم الغيب،
فقال لها اسكتي عن هذا وقولي ما كنت تقولين قبلها.
يعني لو تكلمنا عن أشعار الجاهلية أشعار كذا ما في إشكال إخواننا. ليه؟ لأن المراد هنا أن نظهر فرحا وسرورا وابتهاجا في النكاح، لا إشكال في ذلك. لكن لما نتكلم كلمة خطأ في العقيدة يجب علينا أن ننبه على ذلك.
وللترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة من حديث محمد بن حاطب. فصل ما بين الحلال والحرام. الدف والصوت أي فرق ما بينهما بحسب الظواهر عند العامة، فإن العقد بحضرة الشهود غالبا يكون في السرائر مع الخاصة. وقال الفقهاء المراد بالدف ما لا جلاجل له، إذ وقع على خلاف القياس فيقتصر على مورده، إذ لم يكن في دف زمانه عليه السلام جلاجل.
سبحان الله.
وأيضا فهي زيادة مستغنى عنها بحصول المقصود بدونها،
بالدف فقط دون هذه الخلاخيل التي تكون في الدف. حطوا الآن خلاخيل الآن وهذه الجلاجل حتى يزداد الدف يعني في الصوت وكذا، هذه إخواننا منهي عنها.
وينثر السكر واللوز على رأسها. فقد أخرج أبو جعفر الطحاوي بسنده وكذا البيهقي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر ملاك رجل من الأنصار فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر فأمسك القوم أيديهم فقال عليه السلام لما لا تنتهبون؟ قالوا إنك نهيت عن النهبة حيث ورد وينتهب القوم فهو سنة. قالوا إنك نهيت عن النهبة قال أما العرسان فلا. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه. واحتج به الطحاوي على أن النثار غير مكروه كما ذهب إليه أبو حنيفة وخص به على الأحاديث التي فيها النهي عن النهبة. ويغسل الزوج رجليها ويرمي الماء في زوايا البيت ليدخله البركة. لم أجد له أصلا، وإنما أخرج أحمد في المناقب من حديث أبي يزيد المدني وقال فأرسل النبي إلى علي أي بعد عقد فاطمة لا تقرب حتى آتيك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فقال ما شاء الله أن يقول، ثم نضح منه على وجهه، ثم دعا فاطمة فقامت إليه تعثر في ثوبها وربما قال في مرطها من الحياء، فنضح عليها أيضا. وفي رواية ابن حبان عن أنس أنه عليه السلام لما زوج عليا فاطمة دخل البيت فقال لفاطمة آتيني بماء، فقامت إلى قعب في البيت فأتت فيه بماء فأخذه ومج فيه، ثم قال لها تقدمي، فتقدمت فنضح بين ثدييها وعلى رأسها وقال اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
ما شاء الله.
ثم قال لها أدبري، فأدبرت فصب بين كتفيها وقال ما قال أولا.
سبحان الله، هذا أخوانا ماء مبارك قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومجه من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم.
ثم قال لعلي آتيني بماء، فأتى به فنضح بين ثدييه ثم قال اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم، ثم قال أدبر، فأدبر فصب بين كتفيه ودعا بما تقدم، ثم قال له ادخل بأهلك بسم الله والبركة.
ما شاء الله. وهذا أخوانا أصل هذا الدعاء، اللهم بارك لهما وفيهما وعليهما واجمع بينهما بخير وأنجب منهما الكثير الطيب. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لأحب زوجين بهذا الدعاء وفعل بهما ذلك.
وينوي في المباشرة أي المجامعة تحصين الفرج وكذا العين، لقوله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وتفريغ القلب أي عما يشغله عن ذكر الرب.
شوفوا إخواننا، يعني هذا أمر يفعله جميع الناس العلاقة مع الزوجة، لكن سبحان الله يا إخواننا المؤمن رفع الله قدره فصارت أعماله كلها شريفة كريمة سامية بما يتحقق فيها من نيات عظيمة. يعني سبحان الله عندما يجامع أهله، أهل الدنيا يفعلون ذلك للمتعة فقط، وأهل المعاصي ربما يغرقون في شهواتهم ويصيرون عبيدا لفروجهم، بينما المؤمن إخواننا يستوفي حظه من هذه المتعة ويبقى على قيمه السامية وعلى هذه المعاني الفاضلة التي يرتقي فيها غيره من خلال ما يحمل من هذه النيات التي في قلبه. بدأ جامع زوجته، أولا ينوي تحصين نفسه وتحصين أهله كذلك، وأيضا ينوي تفريغ قلبه من المشوشات. يعني هو الآن ربما يشتهي النساء وكذا، فيفرغ قلبه ليقبل على الله تبارك وتعالى.
ويسمي في ابتداء الوقاع،
نعم،
أي قبيل الجماع، ويقرأ الفاتحة، لم أجده إلا في الإحياء من غير بيان الأنباء، ويسأله تعالى الذرية الطيبة اقتداء بزكريا عليه السلام، حيث قال: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ومجانبة الشيطان فهو مأمور به. فروى الجماعة عن ابن عباس أنه إذا أراد الجماع قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه لو قضي بينهما ولد لم يضره. وفي رواية
لم يضره الشيطان يعني،
وفي رواية للبخاري: لم يضره شيطان أبدا. ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفا قال: وإذا أنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني سبيلا. ومن آدابه أن ينحرف عن القبلة إكراما لها، ويغطي نفسه وأهله بثوب، فقد قال عليه السلام: إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتجردا تجرد البعيرين. رواه ابن ماجة من حديث عتبة بن عبد بسند ضعيف. ويقدم المكالمة والملاعبة والقبلة، فللديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول.
ما هو الرسول؟ هو مقدمات العلاقة الزوجية من الكلمة والملاعبة وما شابه ذلك مما يثير الشهوة عند الرجل وعند المرأة. وانظروا إخواننا إلى عظمة الإسلام وإلى عظمة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يتنزل إلينا بلطف وإكرام ليعلمنا هذه القضايا الجزئية من حياتنا. الآن بعض الناس غاب عنهم التعليم النبوي، فشو صار يساووا؟ صار إخواننا يتعلموا هذه القضايا من مواضع الفساد. وفرق كبير بين أن تتعلم هذه القضايا وهذه المسالك من النبي عليه الصلاة والسلام بأدب وعفة وطهر، وبين أن يتعلم الإنسان ذلك من وسائل أخرى. لذلك إخوان الأكارم، الآن في بعض المجتمعات عندهم عادات سيئة. أحيانا الشاب قبل أن يتزوج، يعني الآن هو لا يعرف العلاقة الزوجية، بدل ما يتعلم إخوانه من كتب إسلامية مع الطهر والعفاف، ماذا يفعل؟ ربما نظر إلى فيديوهات مصورة فيها تفاصيل وفيها إثارة وكذا وكذا، فيبدأ علاقته بالحرام، وربما جعل زوجته أيضا تنظر إلى ذلك ليتعلم هو وتتعلم هي، فيبدأان حياتهما بمعصية الله تبارك وتعالى، وربما تعلقا بهذه الأمور فيما بعد، وصعب عليهما ترك هذا الأمر. وهذا إخواننا من أخطر ما يحصل. وكذلك أحيانا في بعض البيئات الشاب إخواننا مشان ما يستحي أن من زوجته ليت العرس وكذا، ماذا يفعل؟ يشرب الخمرة. ليه؟ قال حتى ما يستحي ومدري إيش كذا. يعني سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يرقى بنا إلى أعلى المراتب، وأهل الدنيا أهل الشهوات ينزلون بنا إلى أسوأ من البهائم في هذا الأمر. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
وليكن بينهما رسول. قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام.
سبحان الله، من الذي يعلمنا ذلك؟ سيد الخلق وفخر الكائنات، الذي علمنا إخواننا أبسط قضية في حياتنا، وارتقى وعلمنا كيف نكون قادة بين الأمم. وطبعا إخواننا كل إنسان منا له أعمال كثيرة، يعني له أعمال بسيطة جدا وله أعمال عظيمة جدا، له الأكل والشرب والاغتسال والاستنجاء والعلاقة مع الزوجة. هذه قضايا ربما لا يتعلمها الناس إلا في ميدان الرذيلة. وله أعمال كبرى، قد يكون الإنسان قائد أمة، قائد يعني معركة، قد يكون قائد يعني تاجر صانع، كله ممكن. لكن سبحان الله أخوانا، الشرع علمنا أصغر قضية وأكبر قضية، وهذا من كمال الإسلام وهذا من عظمة الإسلام. لكن سبحان الله نحن أخوانا نعتب على شبابنا، خصوصا الذين ليس لديهم تهيؤ للزواج، عندما يقرؤون تفاصيل هذه العلاقة الزوجية. يعني يا بتلاقي شاب أحيانا عم يقرأ الثقافة الجنسية في الإسلام. طب أنت الآن مقبل على الزواج؟ الجواب لا. طب لماذا تقرأ هذا الأمر؟ وربما يقرأ يعني ينظر إلى فيديوهات وما شابه ذلك. طب هذا الإنسان ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه سوف يثير شهوته وسوف يفرغها في معصية الله تعالى. لذلك إخواننا، هذا الأمر ينبغي على شبابنا أن يكتفوا فيه بالقدر المجمل، وأن يكتفوا فيه بالكلام الإجمالي. فإذا أقبل الإنسان على الزواج، أقبل على تفاصيل ذلك من خلال الكتب الإسلامية، وليس الكتب التي تعلم هذه العلاقة بطرق الرذيلة. الآن إخوانا، شبابنا الآن سبحان الله هذه قضايا يتعلمونها سرا، نحن نعلمها جهرا، نعلمها في كتب الفقه، ونعلمها في التفسير وفي الحديث وفي الآداب، نعلم آداب العلاقة الزوجية، لكن في ظل الطهر والعفاف والأخلاق والستر. بينما الآن إخوانا بعض الشباب لا يتلقون هذه المعلومات من المصادر الإسلامية، وبيأخذوها منين؟ من كتب إخوان التربية الجنسية، ومن كتب إخوان الشذوذ الجنسي وما شابه ذلك. تلاقي الشاب سبحان الله إخواننا عم يتعلم ويقرأ ويشوف ويسمع وكذا وكذا. ليه؟ حتى يتعلم تفاصيل هذه القضية. طيب ما هي النتيجة؟ النتيجة أن هذا الشاب المسكين يغرق في ميدان الرذيلة. ليه؟ هو الآن عنده حاجة قوية وعنده شهوة قوية. طيب الشهوة القوية مع عدم تهيئ الزواج، هل نثير الشهوة بمزيد من الشهوة ولا نحاول أن نضبطها؟ ولا شك أيها الإخوة أن الشاب اليوم يجب عليه أن يصون نفسه، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يبتعد عن جميع وسائل الإثارة، وأن يلجأ إلى ما يضبط به شهوته. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.